بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء وكمال لما بدأه فضيلة الشيخ في لقاء الأمس حول آداب المجلس. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لك فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم أيها الأحبة في هذا اللقاء، أرحب بكم وأسأل المولى جل في علاه أن يعلمني ما جهلت وأن يذكرني ما نسيت وأن يفتح علي فيما لا أعلم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقكم حسن الاستماع وحسن الإنصات والاستفادة من هذا المجلس، مجلس العلم، مجلس الخير، مجلس التذكير بالله سبحانه وتعالى وبآياته، مجلس التذكير بالفقه والعلم الذي هو طريق الجنة، طريق الآخرة، طريق إلى الله، طريق العلم والفقه في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وخير ما قضيت فيه الأوقات في طاعة الله وفي عبادة الله وفي خدمة دين الله وفي التقرب إلى الله وفي جمع الحسنات ليوم الحساب، ليوم لليوم الموعود، ليوم النوم في القبر، إلى ما يعلم الله سبحانه. فإن السفر طويل والزاد قليل، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والرحمة برحمته. وكنت أيها الأحبة في اللقاء الماضي قد ذكرتكم بشيء من آداب المجلس وما يتعلق به من فقه وعلم، لتعلموا أن الإسلام دين شامل لكل مناحي الحياة ولكل حقول العلم وكل آداب الإنسان وما يحتاجه في دنياه، في كل شيء، في كل ما يحتاجه نجد الدين، ولله الحمد فيه النصوص وفيه الأدلة وفيه القواعد العامة. وآداب المجلس دلالة على عظمة الإسلام وسعة هذا الدين وما فيه من أخلاق حميدة وما فيه من نور وبرهان من الله سبحانه وتعالى. واليوم إن شاء الله أكمل بما يسر الله سبحانه وتعالى وما يفتح الله سبحانه وتعالى من تلكم الآداب. فمن تلكم الآداب آداب المجلس أن الإنسان إذا دخل في مجلس من المجالس لا يفرق بين اثنين متجاورين جالسين بجنب بعضهما البعض، فلا يفرق بين الجار وصاحبه بالجنب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. أي إذا دخل الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. إذن الداخل لا يجلس بين اثنين إلا إذا أذنا له أو دعياه، قالوا لي: يا فلان تفضل، أو بين صاحب المجلس وآخر فدعا لمكانته، إما لكبر سنه أو لمكانته العلمية أو لمنزلته في المجتمع، فحينئذ يدعوه مثلا شخص ليجلس بينه وبين شخص آخر، أو الاثنان يدعوانه، أو لا يوجد مكان في المجلس فيدعوانه ليجلس بينهما وهناك مكان، حينئذ لا بأس يجوز. أما دون إذن لا يفرق بين اثنين، وهم وخاصة إذا كان الاثنان يتكلمان ويتناجيان يتبادلان الحديث، فعندما يأتي يجلس بدون إذن بينهما حينئذ يتأذيان من ذلك، ويؤدي إلى إغار الصدور، ويؤدي إلى النظر إلى الشخص نظرة غير طيبة. لكن لو استأذنهما لعدم وجود مكان، أو هما نادى الرجل ليجلس بينهما، حينئذ لا محظورة في ذلك، لأنه زال ما فيه علة النهي. ومن آداب المجلس أن لا يقيم أحدا من مجلسه إذا دخل ثم يجلس مكانه، بل كل من سبق إلى مكان فهو أحق به، ولا يقام أحد من مكانه، فإن هذا يؤدي إلى الكراهية بين الناس، ويؤدي إلى ما يغر الصدور. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنيع، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام رجل من مجلسه ليجلسه مكانه لم يجلس فيه. لماذا؟ امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى أن يقام الشخص من مجلسه. وكان ابن عمر من أشد الناس اتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم، ولذلك خشي أن يقع في هذا النهي، فكان لا يترك أحدا يترك مجلسه، بل يجلسه ولا يجلس مكانه. وهذا الأدب يبين إلى مدى يحرص الشرع الحنيف والفقه الإسلامي العظيم على منع كل ما من شأنه أن يغير نفوس المسلمين، أو يغر صدورهم نحو بعضهم البعض، ويزرع بينهم البغضاء والتدابر والتنافر والضغينة. هذا الدين العظيم الذي يجمع القلوب، يجمع المحبة بين الناس. انظروا كيف إلى هذين الأدبين والحكمة منهما: الأول لا يفرق بين اثنين دون إذنهما فيجلس بينهما، الثاني أن لا يقيم أحدا من مجلسه فيجلس مكانه بالقوة، لأن الثاني يشعر بالنقص والتنقص، ويشعر بأن لا قيمة له في المجتمع أو بين الناس، أو يشعر أنه مهان، أو يشعر أنه ذليل. لذلك هذا ممنوع في الشرع، بل كل واحد يأتي ويجلس في المكان الذي يكون خاليا، كما سترون إن شاء الله في أو ستسمعون إن شاء الله في الآداب. الأدب الثالث في هذا اللقاء أن لا يجلس الإنسان وسط الناس أو وسط الحلقات، بل يجلس معهم في الأماكن الذي يجلسون فيها، لأن بذلك يحول بين الناس ورؤية بعضهم بعضا فيتضررون. ثم إن هذا أقرب إلى مجلس الشهرة وفيه مفاسد، وقد أشار أهل العلم إلى ذلك، أن الإنسان لا يجلس وسط الطريق أو وسط الحلقة أو وسط المجلس، بل يجلس حيث يجلس الناس في الأطراف. فلذلك نعلم أطفالنا وأولادنا هذا الأدب المهم جدا جدا. لذلك بعض الأولاد يأتي مثلا ينام وسط الناس، أو يأتي ويرمي نفسه، وإنما تعلمه الأدب كيف يجلس في المجالس مع الرجال في الأماكن المحددة لهم، إلا إذا دعي شخص أن يجلس مثلا في الوسط يلقي محاضرة ليراه الجميع ويسمعه، أو طلب منه أن يجلس هنا ليسمع، حينئذ هذا أمر آخر. أما الأصل أن يجلس الإنسان مع الناس، وأن لا يتوسط الحلقات أو المجالس لما في ذلك من الضرر. إذن الأدب الرابع أن الإنسان عندما يجلس أن يجلس بأدب وتواضع، لا يجلس جلسة المتكبر ولا يقعد قعدة المستعلي على الناس، إن الله لا يحب كل متكبر ومختال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متخشعا في جلسته، متواضعا ملازما للوقار. لا يجلس جلسة الإنسان الذليل الكسير، يعني يتصنع الزهد ويتصنع الوقار ويتصنع المسكنة، ولا يجلس جلسة المتكبر الذي يرى نفسه أكبر من الناس وأحسن من الناس، بل يجلس جلسة الاعتيادية التي فيها تواضع وفيها وقار وفيها سكينة وفيها كذلك هدوء في المجلس. هكذا دائما يجلس الإنسان، وهكذا كانت جلسة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فيها خشوع وتواضع، وفي نفس الوقت تجد جلسته صلى الله عليه وسلم فيها هيبة، فيها مكانة، فيها سكينة، فيها وقار. هذه جلسة الإنسان الوسط الذي لا إلى هذا ولا إلى هذا، بل الجلسة الصحيحة. الأدب كذلك الخامس في هذا اللقاء، لا يجلس الإنسان جلسة تنكشف فيها العورة، فبعض الناس لا يبالي إذا جلس، خاصة مع ارتداء الإزار أو مع حتى مع ارتداء السروال أو البنطال الذي يجسد العورة. بعض الناس لا يبالي، يجلس أي جلسة ولو كشف ذلك عن عورته أجلكم الله، ولو جسد ذلك عورته. ينبغي الإنسان أن يحاسب في جلسته عندما يجلس بين الناس، خاصة جلسة النساء بين النساء أو جلسة الرجل بين الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلسة نهيا واضحا، وذلك خشية تكشف العورة، وهي الاحتباء. والاحتباء كانت جلسة معروفة عند العرب قديما، يقعد الإنسان على أليته وينصب ساقيه ويضمها إليه، أي إلى صدره بيديه أو بثوبه. هاي جلسة الاحتباء، وهي من عادات العرب في جلوسهم، لكنها عادة تكشف العورة إذا لم يكن الثوب سابغا أو لم يكن ساترا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، يقول نهى عليه الصلاة والسلام، نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء أو أن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. يحتبي من الاحتباء، والاحتباء أخبرتكم هو الجلوس على المؤخرة مع نصب الساقين وضمهما باليدين إلى الصدر والبطن. وأخبرتكم أنها كانت من جلسات العرب، من عاداتهم، نهى عنها صلى الله عليه وسلم لأنها كاشفة للعورة، كاشفة للعورة إذا كان الثوب غير سابق يكشف عورة الإنسان. الأدب السادس أيضا من الآداب، ذكروا أن يجتنب الإنسان عندما يجلس أن يعتمد على يده الشمال أو اليسرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا، والسبب في هذا أنها جلسة المغضوب عليهم أو جلسة تعذيب أهل النار، ونهانا صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم مر برجل من الصحابة وهو جالس هذه الجلسة، قد وضع يده اليسرى خلف ظهره واتكى على ألية يده، فقال صلى الله عليه وسلم أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ فنهى عليه الصلاة والسلام عن مثل هذه الجلسة. إذن الجلوس على الإلية والاعتماد على يعني الكف، كف اليسار، اعتماد على اليد اليسار فقط، هذه جلسة منهي عنها لأنها جلسة المغضوب عليهم، بل يجلس الإنسان متكئا أو متربعا بحيث يكون مرتاحا غير مختال ولا يكشف شيء من عورته. كذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن جلسة الشيطان، وهي أن يجلس الإنسان بين الظل وبين الشمس، يعني جزء من بدنه في الشمس وجزء من بدنه في الظل. نهى هذا عنه صلى الله عليه وسلم لأن الشيطان يجلس هذه الجلسة، ونهانا صلى الله عليه وسلم أن نتشبه به. ونقف هنا إن شاء الله، لعل الله يسر في اللقاء القادم أكمل، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ولازلنا معكم مستمعينا الكرام نستقبل استفساراتكم الشرعية واتصالاتكم الهاتفية عبر رقم 600-55-16-88. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فالشيخ بالنسبة فالشيخ لأداب المجالس، ذكرت فالشيخ في من بعض أداب المجالس أن لا يجلس فالشيخ المسلم بين الظل والشمس. كيف فالشيخ بين الظل والشمس؟ يعني هل يكون نصفه الظل ونصفه الشمس أو على طرف الظل؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على سنته إلى يوم الدين وبعد. وهذا الأدب هو الذي توقفت عنده قبل اللقاء، طبعا كان الوقت ضيقا ولا نوضح أكثر إن شاء الله. والجلوس بين الشمس والظل أو الضح والظل، يصير بعض جسد الإنسان في الضوء أو في النهار أو تحت الشمس، والبعض الآخر في الظل. كان يجلس بين الشمس والظل، يعني نصف من جسده أو بعض جسده في تلامسه نور الشمس تسطر عليه الشمس، والجزء الآخر في الظل، أو يكون جالسا فتأتي عليه الشمس يبقى نصف جسده في الشمس أو بعضه في الشمس والبعض الآخر في الظل. هذه الجلسة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان يفعل ذلك، ونحن المسلمين أمرنا أن نعاكس الشيطان ونخالفه، لذلك هو يأكل بشماله والمسلم مأمور أن يأكل بيمينه. وإذا شرب الإنسان واقفا شرب مع الشيطان، لذلك أمر أو نهى أن يشرب واقفا، بل يجلس إذا شرب. وهكذا هذه الجلسة، فالشيطان يمشي في نعل واحدة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المشية، يا يلبس النعلين أو يخلعهما. وهذا جاء في الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس بين الضح والظل، وقال هذا مجلس الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام لما علل العلة قال مجلس الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الشمس، وفي حديث آخر في الفي، يعني في الظل، فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. فهذه الجلسة من الجلسات المنهي عنها، لا يجلس الإنسان في مجلسه أو في المجالس أو في مجلسه الخاص الذي يجلس فيه. والأدب السابع في هذا اللقاء أن يجتنب الإنسان في المجلس النجوى أو الكلام الذي يناجي به الآخرين، يعني يشاكسهم ويراددهم بلا فائدة. وهذه النجوى التي تؤدي إلى الجدل الذي لا طائل تحته، جدل عقيم لا يؤدي في النهاية إلا إلى ربما المشاجرة أو السب أو الشتم أو بعد ذلك يؤدي إلى الانقطاع والهجر بين الأصدقاء خاصة الأرحام. فإذا أراد الإنسان أن يناجي الناس أو يحدثهم فليتحدث بما فيه نفع، وإن أخطأ أحد يصوب له بأدب باحترام بدون جرح وبدون إساءة وبدون سب وبدون إحراج للطرف الآخر، فيمكن التصحيح أو التصحيح للطرف الآخر دون أن يسبب له جرحا أو همزا أو لمزا أو أذية. والتصليح مطلوب خاصة إذا كان في الشرع، إذا أخطأ الإنسان في الشرع يصحح له، لأن من الأمر بالمعروف الذي أمرنا به، ولكن بأدب. وإذا رأى الإنسان غيره يناجي في ويجادل بلا فائدة حينئذ يسكت عنه أفضل. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم بين فيه الحديث الجدل، قال أنا زعيم بربض ببيت في ربض الجنة. زعيم يعني أكفل له إن شاء الله بيت في ربض الجنة في وسطها في الأماكن الجميلة، لمن ترك المراء وهو محق، أي ترك الجدل، اضطر أن يسكت مع أنها على حق، لكن لا يريد أن يجادل لأمامه لأنه لا يفهم أو لا يريد أن يفهم أو لا يريد الحق أصلا أو لا يريد أن يستفيد من الحق أو يكابر، فمثل هذا سكت عنه أفضل. أما من يستفيد، من يتعلم، يبين له، يوضح له كما أخبرتكم بأدب واحترام، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا المكالمة أخ سامي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء حيي ضيف الشيخ وحضرتك،
حياك الله، الله يبارك فيك.
من وأنا أنا الحين تقريبا 27 سنة عمري، ومن أنا في الإعدادي أسمع البرنامج وأنا سائل المدرسة وصبح يعني يوم الإعادة.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا خسامة،
يعطيكم العافية.
الله يعافيك
أخوي. بقولكم مشكلتي أنا، بس أبغى أعرف الموضوع يعني شرعيا أنا شو لازم أسوي، أو إذا مو شرعيا
نعم
أن على الأقل هل أنا مسوي مثلا في غضب لله ولا أنا شو في غضب.
نعم.
الموضوع باختصار، أنا ساكن ويا الوالدة وأبوي وأمي وطفلي، وتقريبا من 6 سنين أنا أدفع الإيجار مال البيت، والحمد لله كل يعني الأمور كلها تمام. الوالدة تزوجت تقريبا من 4-5 شهور، ومسوية شوية مشاكل بيني وبينها، مو على شيء، بس أنه مثلا رايلش لازم يشيل البيت، رايلش لازم يساعدني ولا أي شيء، ترى هو سكن ويانا في البيت ولازم أي شيء طريقة يعني يشيل الريال يعني لا كيف أقول لك الإيجار أو يساعد
النفقة،
وما فتح الموضوع، وأنا هالموضوع مضايقني. آخر شيء خلاص يعني قلت لهم أنا بطلع من البيت وخلي رايلش يشيل البيت، يعني أنا بطلع بسكن بروحي، يعني بشوف بعدي مو متزوج مو مسوي إلى آخره، يعني أبغى أشوف على الأقل حياتي شوية، يعني أنا أعيش لكم على عيني، ما عندي أي مشكلة أعيش لكم، بس إنه خلاص في وقت خلاص.
صحيح.
أنا عندي طبعا رضيعة وعندي بنت، يعني بعد بنت الرضيعة شوية أنا بسبب طلاق وإلى آخره. الموضوع إن الوالد كان ساكن بروحه، ومرض الوالد عنده الحين ديسك وما أقدر يعني يبال علاج وما أقدر يمشي مول، يعني الله يعزكم الحمام أنا ودي بيدي ورد بيدي. فشفت الموضوع بهذه الطريقة، قلت له حق الوالدة، طبعا زوج الوالدة سافر، قلت له تقريبا بيتم شهرين، قلت له حق الوالدة بناخذ الوالد بنحطه في البيت عندي في الغرفة، وبتم أنا برعاه، يعني أنا ولده وأنا الحق أني أرعاه. أول شيء قالت لي ما في مشكلة ويبا وكذا وكذا، الحين يبا يرد رايلها بسبب خلاف بينها وبين رايلها تباني أطلع الوالد. قلت له أنا ما عندي بيزات أصرف، أنا أريد طارف الإيجار مالي في هالبيت، يعني أنا دافع الفلوس اللي عندي في هالبيت، ومستحيل أنا أقدر أطلع مبالغ غريبة عجيبة عسبت أني أسير من مكان ثاني. فالموضوع
اسمح لي بس نعم. شو اسمك أخوي؟
سامة.
سامة الله يطول عمرك. يعني الموضوع هذا لا يمكن طرحه بهاي الصورة، لأنها خصومة وخصومة مو بسيطة يعني.
وأنا هل
لذلك لا يمكن حل في هاي العجالة، ويعني لا يمكن فتوى فيه إلا
لو الشيخ يأخذ رقمك.
فلذلك إن شاء الله بعد اللقاء
أتمنى
إيه بعد اللقاء
من المخرج إن شاء الله
المشاكل الأسرية هاي
أتمنى.
يكون فيها السرية أفضل.
أتمنى
بارك الله
جزاك الله خير أخ سامي، إن شاء الله يعطيك المخرج إن شاء الله رقم الشيخ تتواصل مع شيخ تحت الهواء إن شاء الله. جزاك الله خير. عياك الله. نعم. فالشيخ يعني لو فالشيخ نصيحة عامة. يعني في مسائل إذا حصلت مشكلة في الأسرة كيف تحل، خاصة فالشيخ إذا كانت المشكلة بين الابن مع والده أو الابن مع والدته، كيف الشيخ يتصرف الولد في هذه الحال؟
يعني أولا هذا حنا نعتذر للأخ أسامة على المقاطعة، لأنه لا يمكن أن يعني مثل هذا الموضوع الطويل في عمق خلاف أن نجيب عليه العين الحين، لأن ليس البرنامج لهذا. ثانيا الأصل في مشاكل أسرية الستر والسرية فيما بينهم، ولذلك إن شاء الله قد الوالدة تسمع ثم تظن أنه يشهر بها، لا محشومة إن شاء الله عن هذا، إنما مثل هذه الأمور تناقش بين الأسرة بين العقلاء منهم، أو أن يلجأوا للتحكيم الشرعي أو الموجه الأسري، أو أن يجلسون مع عقل العائلة ينصحهم، أو يجلس الأخ أسامة مع رجل يثق في دينه وفي تقواه وفي خبرته الاجتماعية، إن شاء الله يجد الإجابة، يجد إن شاء الله النصيحة الكافية بإذن الله تعالى في مثل هاي الأمور. ننصحك بالصبر، تبقى والدتك مهما كان لها ظروفها، وجزاك الله خير على صبرك على والدك وقيامك عليه، لا تتركه لا تتخلى عنه، هي الوقت الآن اللي ترد الجميل وتعيد له شيء من فضله وأفضاله عليك، وإن شاء الله أنت قده إن شاء الله، كذلك والدتك هي ضيفة عندك يعني، وكذلك تعيد لها شيء من أفضالها عليك، وأدعوك إلى الحكمة والصبر والحلم وسعة الصدر، والله عز وجل يختبر الإنسان في البر الحقيقي لما يكون مثل هذا، لما يكون فيه مشكلة في البيت أو في تفكك في الأسرة ويحتاج حينئذ إلى حلم وصبر، هذا هو البر اللي يظهر عند الولد، البر الحقيقي. فلان يظهر برك الحقيقي وسعة صدرك إن شاء الله، ووالداك أولى الناس بسعة صدرك وحلمك، والله سوي يوفقك الرضي عنك، وليس طبعا على الرضا عنك ليس معناه على حساب الضرر اللي يلحقك، لا أبدا الشرع لا يقول هذا، لا حساب الضرر عليك ولا الضرر بك أبدا، مع مراعاة أيضا حقوقك ومراعاة أيضا مستقبلك وحياتك، كل هذا إن شاء الله. وهذا تجده في نصيحة، في النصيحة التي ممن تكلمه أو تستنصحه، وخاصة الأخوة في التوجيه الأسري في المحاكم يفيدونك في هذا أكثر، أو في التحكيم، لأنهم أصحاب خبرة وتمر عليهم مثل هذه الأمور، أو شخص خبير في الشؤون الأسرية والاجتماعية تمر عليهم مثل هذه الأمور، بإمكانك إن شاء الله تستنصحهم أو تتصل معي ناقش الموضوع. وأسأل الله لك التوفيق إن شاء الله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ، أنا أتعاقد يا واحد تسوي لي عند الباب انتردك.
نعم.
متفق يا على 5500 درهم. الجدي مثلا 50 متر تشتك يديك يعني انتردك وتضبط لي يعني هذا. فعقب أنا يوم اتفقت يا هذا قلت له أوكي خلاص، دفعت أول شيء 2000 درهم، عقب دفعت 1500 درهم، وكل مرة تقول لي باشر باشر بجيب أنا الانتربلوك اللي دي شو مسوي السيارة يا المستعمل، فركبت المستعمل فحين هل أنا أعطيها باجي يعني 2000 درهم هل أعطيني ولا أخصم عنها؟ أنا بتفقية هل تجيب لي 50 متر يديد
وركبت مستعمل،
ركبت مستعمل يوم أقول هي بيديد كل يوم تقولي بكرة بكرة بكرة، فعقب أنا شفت أن هي ركبة مخلصة كلها مستعمل يعني
إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو إبراهيم، تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ.
الله يبارك فيك.
حياك الله. الشيخ بالنسبة لل أيضا مسألة أبو إبراهيم، مسألة خصومة مع
يعني مقاول
ويقول بدل أن يعني ركب ترلوك جديد حسب الاتفاق والعقد ركب مستعمل، فالشيخ هل يعطيه المبلغ كاملا أو ينقصه؟
أما الإجابة الفقهية على هذه المسألة فموجودة عند الفقهاء رحمهم الله عندما بحثوا عن مسألة العيب أو الرد بالعيب أو ما يعرف عندهم بأرش النقص. لكن في هذه المسألة بعينها أنا أدعو الشخص أن يذهب إلى الجهة المختصة ويقدم شكوى للجهة المسؤولة عن مثل هذا الأمر، وأن يرسلوهم الرجال أو المفتشين الذين عندهم لينظروا في العقد وفي الأوراق وفي ما قدمته، هل فعلا قديم أو جديد، لأن لا أستطيع أحكم ما رأيت الآن ما فعل المقاول. ومن ثم إذا تبين أن غشك وخدعك ثق تماما إن شاء الله أن الجهات الموجودة في الدولة تنصف الإنسان، وخاصة المالك الذي يتضرر من المقاول، وبالتالي سوف يلزمونه إما بالجديد وإما بأن يعيد شيء المال أو مثل ما هو القوانين المعمول بها. لذلك تقدم بشكوى إلى الجهة المعنية ليأتوا وينظروا الموضوع وينظروا في العقد ويسمعوا للطرفين، وستجد إن شاء الله كل خير وكل إنصاف وعدل إن شاء الله تعالى، ولن يضيع حقك، لن يضيع حقك في مثل هذا. لابد من التثبت ولابد من التقدم بشكوى رسمية، ووجودها الحمد لله سواء كان في البلدية أو في غيرها من مكان المخصص لمثل هاي الأمور. بذلك إن شاء الله تأخذ حقك وأنت مطمئن البال، لأنها شكوى رسمية وفيها عدالة وسماع للطرفين، تأخذ حقك وأنت مرتاح البال، ولا تتردد، تقدم بشكوى إن شاء الله ولا تترك حقك يضيع، إن كان لك حق إن شاء الله تأخذ. هاي نصيحتي لك والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضل الشيخ بالنسبة لأداب المجالس، أداب مجالس فضل الشيخ يعني كثيرة، وذكرت فضل الشيخ يعني كثيرا أو يعني جزء من هذه الآداب. إذا كان فضل الشيخ يعني من يعني يدخل المجلس، قد فضل الشيخ ذكرت مسألة الجدال، يعني يجد في المجلس أكثر من يعني من رأي أو أكثر، في هذه فضل الشيخ قد يضطر إلى الجدال أو في إلى مناقشة الآخرين إذا طرحت يعني مسألة، هل فضل الشيخ كل مسألة تطرح لا يناقش فيها الإنسان؟
لا طبعا، طبيعة المجالس المباحثة والمناقشة والتداول، تداول الحديث، هذه طبيعة في المجالس ولا لما وجدت. لكن اللي أقصده أنا الجدل الذي يؤدي إلى التدابر والتقاطع والتشاحن، وأقصد أيضا الجدل العقيم الذي لا يأتي بنتيجة، بل يأتي بنتيجة عكسية بأن يتدابر اثنان. لذلك تسمع أن رجلين في مجلس منذ سنة وسنتين تقاطعا ولا يتحدثان مع بعضهما، لماذا؟ لأنهم تجادلا.
يعني فصيح النقاش أو الجدل يؤدي لخصومة.
خصومة، هذا أولا. ثانيا أن لا يخوض الإنسان فيما لا يعلم، خاصة في أمور الدين الذي الكل يتحول فيها إلى عالم وفاهم يخوضون فيها، وهي مسائل عظيمة جدا لو طرحت على كبار الفقهاء للواحد منهم تأمل واحتاج الوقت ليبحث فيها. فالمقصود أن أولا الإنسان لا يجادل فيما لا يعلم، خاصة ويجادل ويخاصم وهو على جهل أو لم يفهم المسألة، أو أن يجادل جدلا يؤدي إلى معاندة وخصومة من الطرف الآخر ومن ثم التقاطع والتهاجر. متى ما رأى الإنسان أن نقاشه أو حديثه مع إخوانه في المجلس سيؤدي إلى مثل هذا يتوقف ويقطع الحديث للمصلحة، وهي بقاء الود وبقاء الأخوة بين الأصدقاء بين الأرحام في المجلس، هذا أفضل.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم فضل الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله أخ محمد، فضل.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك يبارك فيك.
كيف عندي استفسار الله خليك بخصوص العقيقة اللي طولي بعمرك.
نعم.
بس حاب أبوي تعرف هل هي لها وقت معين ولا كيف، يعني بس حاب بدون الله يطول.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد.
شكرا
يا حياك الله. حياك الله. نعم فضل الشيخ أخ محمد يسأل عن العقيقة هل لها وقت معين؟
أي نعم، العقيقة وقتها في اليوم السابع من ولادة المولود، هذا هو الوقت الذي ورد في السنة الصحيحة والذي لا يفوت بعد ذلك، يعني يجتهد الإنسان ويجتهد الأب بكل ما يستطيع أن لا يفوت اليوم السابع بأن يذبح على الغلام المولود الذكر يعني شاتين وعن الأنثى شاة واحدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، قال كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي اليوم السابع من ولادة المولود إن كان ذكرا أو غلاما تذبح الشاتين ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة ويسمى في اليوم السابع، وإن كان المولود أنثى جارية كما جاء في الحديث في اليوم السابع يذبح عنها الشاة وتسمى ولا يحلق شعر الأنثى تعبدا في اليوم السابع. إذا فات اليوم السابع وأكد لا تفوت هذا اليوم بقدر المستطاع، لأن بعض الفقهاء ذهب إلى وجوب العقيقة لأن فيها أمر بالذبح وهي دم شكر لله على المولود، لأن الأولاد نعمة وزينة الحياة في الدنيا، فلذلك يشكر الله عز وجل بهذه النعمة بالذبح في سبيل الله. إذا عجز الإنسان عن الذبح في اليوم السابع لسبب ما، أن سيوله ما تيسرت له، أو أنه حجز في عمله مثلا، أو أنه نسي سبحان الله سهى انشغل أهله في المستشفى كذا عياله انشغل، فحينئذ يقول الفقهاء في اليوم الرابع عشر. وطبعا حديث الرابع عشر أو في الواحد والعشرين مختلف في تضعيفه وتحسينه، وبعض العلماء يحسنه ويصحه وبعضهم يضعفه، وعلى أقل الأحوال لو مشينا على هذا الحديث من لم يدرك الذبح في اليوم السابع فليذبح في اليوم الرابع عشر، لا يفوت الرابع عشر، يستدرك ويذبح وإلا في اليوم الواحد والعشرين. بعد هذا إذا الإنسان عجز لم يكن عنده مال يقول الفقهاء تسقط عنه العقيقة خلاص، لأنها واجب يسقط بالعجز، واجب سقط بالعجز أو سنة سقطت بالعجز. هل بعد ذلك يذبح؟ لا يجب عليه، لكن لو تيسر أفضل، لو تيسر أن يعق بعد مرور هذا الوقت يتهمال أو أهدي له مثلا بهيمة من بهايم الأنعام أو يتلف سيوله وقدر بعدين يذبح أفضل. ليش؟ لأن سبحان الله المولود لما تعق عنه يكون في حياته بركة، في حياته خير، ومن ثم تتيسر أموره مستقبلا وتكون حياته أفضل. ليش؟ لأن كلما طبقنا السنة مع المولود كلما بارك الله فيه وجعل فيه البركة وجعل فيه الخير ببركة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين أفضل بركة.
تفضل أبو عبد الله.
سؤال الأول، كنت واحد يا جماعة مسجونه ودور مني دفعت عنه فلوس طلعته من السجن.
نعم.
وكنت دفعت هذا اليوم يا عم يطريها بدولية، هل عليه زكاة ولا لا؟
كيف دفعت ال؟
إيه سلمت عنه طلعت دفعت عنه. ولا اليوم يطريها ما يطريه ولا أنا ما ذكى زكاة على زكاة ما عليه يعني ما يطريه إنه.
ولا أنا. إن شاء الله. إن شاء الله.
ما يعني ما يطريه ليك وما ليك وشيء. ويصل يعني هذي الحين تقريبا 5 سنوات بس أزيد واحد.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، واحد من جماعة والثاني طالب واحد فلوس طالع ذي من سنين، ولما سألت لي رجع لي قال لي سلم على الرجال وقال لي فلوس ما بعطيك كالب فلوس يشتكي مني. فقلت أنا رجعت عند الرجال، قلت الرجال استأجر منك أنا عندي زواج ابنه وبما صبرت وظالت تصبر عن هنا، وفعلا عندي زواج عرس لك البرشة. قال إيش يا عم قال صبر
الحين بعد. غير واضح أبو عبد الله السؤال الثاني، يعني استلف من آخر أموال ولا يريد أن يرجعها، يعني كاش يريد أن يرجعها عين، يعني كما ذكرت
هذا يرجعها لي، لكن هو كان مؤثر في السجن نبوري يعني مؤثر دفعت عنه ذو سنة على قد يعني يسلف إنه هذا يعني ما أدري الحين ما يطرح مولية
لا السؤال الثاني ابو عبد الله. السؤال الثاني
صار شفير واحد وصلنا له واحد طالب فلوس مال مبنى مال بلدي.
نعم نعم.
المصرف لينا قال لي انا اذا يبى فلوسه كان يشتكي مني.
يشتكي
مني. انا رجعت اشوف هذا قلت له ريال يقول لك مثل ما صبرت على وبار الحين اصبر عليه وهو عنده زواج وزوجه هنا قال ان شاء الله. بعد شهر شهرين رجع دخل شخص هذا قال لي يا ابني ايش وصل رجع الحين هذا انا اسف بكذب ولا لا انا كذبت يا ما قلت له انه يشتكي منه ولا شيء قلت له بما صبرت يا وبار اصبر عليه.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله ان شاء الله تسمع اجابه الشيخ. ان شاء الله ان شاء الله واضح ابو عبد الله جزاك الله خير. الشيخ نجيب على سؤال ابو عبد الله بالنسبه للشيخ يقول دفعت عن شخص مسجون دفعت عن ما عليه وخرج من السجن يقول الان لا يعني هل عليه زكاه في بالنسبه لهذا يعتبر دين عليه يعني لا يريد ان يرجع او لا يعني لا يذكر اسم هذا المال لا يطيره يقول ابدا
لا حول ولا قوه اولا
كان فضل الشيخ يعني ظن ان المسجون ظن انه تبرع من باب التبرع
لا نقول يعني اولا نشكر الاخ ابو عبد الله نشكرك يا ابو عبد الله على هذا العمل الجليل وابشر ان شاء الله فإن أجرك عند الله ثابت وقد قال صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه ومن فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى بشر النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن من يفرج عن الناس يفرج الله عنه ومن يسر على معسر يسر الله عليه كما قال عليه الصلاة والسلام ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فأبشر إن شاء الله بالفرج والخير في الدنيا والآخرة وإخراج المسجون من السجن أمر مش بسيط أمر جليل وعظيم جدا أنك تعيده إلى أسرته تعيده إلى حياته تعيده إلى المجتمع وأما هذا المبلغ من حيث السؤال لا زكاة عليه حتى تقبضه فإذا قبضته تزكي عنه عن سنة واحدة فقط فإذا زكيت عن سنة كان مبلغ يصل إلى اللي هو النصاب أو كان المبلغ أقل من النصاب لكن مع المال اللي عندك يبلغ النصاب في هذه الحالة فيه الزكاة وما إذا كان أقل من النصاب وليس عندك مال غيره أبدا وهو أقل حينئذ لا زكاة فيه لو قبضته أما إذا بلغ المال بذاته النصاب أو كان مع المال اللي عندك يصل إلى النصاب فإذا قبضته ودفع لك فبعد عام إن شاء الله أول ما تقبضه تزكي عن سنة أو عن عام واحد هذا بالنسبة للجواب الفقهي وأيضا ممكن تذكر الشخص ربما نسي أو ربما يظن أنك تبرعت له فهو ناسي فيبقى في ذمته فذكر بالدين أو ارسل لمن يذكره وإذا أسقطت عنه فعند الله العوض تجد عند الله الخير والأحسن لأن إذا كان الإنسان كريما فالله أكرم وأعظم وأغنى وأبشرك الإنسان جاء في الحديث إذا الإنسان أقرض شخصا وكان معسرا وصبر عليه كأن في كل يوم يتصدق بهذا المال صدقة عند الله سبحانه وتعالى أما الأخ الثاني الذي دفع له المال إن كان يعلم أنه دين فنحن نذكره بالله نقول له هل جزاء الإحسان إلى الإحسان هذا الذي دفع عنك من ماله الآن لازم تشكره وتعيد له ماله لا أن تتجاهله أو تنساه واعلم يا أخي أن الدين أمر عظيم الإنسان يكون حبيسا في قبره يحرم من أشياء كثيرة بسبب الدين والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يمتنع عن الصلاة على شخص إذا كان عليه دين إلا إذا سد دينه ثم لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم واتته الأموال أموال الغنائم والجهاد صار بعد ذلك يسدد عن المديون ويصلي عليه فلنتأمل كيف يمتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أرحم الناس بالأمة أرحم الناس بالخلق رحمة للعالمين يؤتى بشخص ميت بحاجة للصلاة والرحمة والدعاء لا يصلي عليه حتى يسدد دينه أو يدفع من دينه كل هذا لبيان خطورة الدين وأهمية الإنسان لا يستهتر بالدين لأنه يضيع حقوق الناس، يضيع حقوق الناس ويضيع كذلك التيسير على الناس. لذلك اليوم شوفوا كيف شاع في الناس يقول لك لا تسلف حد لأن المال ما يرجع. لماذا شاعت هذه الجملة؟ شاعت لأن الذين يأخذون أموال الناس لا يعيدونها، لا يعيدونها. لذلك اليوم يحرم الإنسان الصادق المحتاج من الدين من الناس، وهو يعرف أنه سيعيده لكن يجد الناس لا يعطونه، لأن مع الأسف شاعت مثل هذه الأخلاق. وما ينبغي أن تشيع مثل هذه الأخلاق في المجتمع المسلم. المسلم هو الأمين، هو أولى الناس بالأمانة، هو أولى الناس بإعادتها، هو أولى الناس بالحقوق. إذا كان أحيانا الشهيد لا يدخل الجنة إذا عليه دين، فكيف بالإنسان؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد تلافها أتلفه الله، والذي يأخذ يريد أن يعيده أعانه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجواب على السؤال الأول، والله تعالى أعلم.
وبالنسبة شيخ للسؤال الثاني.
نعم، السؤال الثاني طبعا هو كان وسيط، كان هو وسيطا بين اثنين، ذهب للأول لكي يذكره بدين الوكيل الذي وكله أو أرسله، فقال أخبره أنه لا مال له عندي، يعني أنكر. والرجل وعبد الله الله يحفظه قال يقول لك اصبر، لأن في هاي الحالة لو قال ذاك تلك الكلمة ربما الناس هؤلاء دخلوا في مشاجرة أو في مهاجرة أو ذهبوا إلى المحكمة ودخلوا في قضايا. لكن تصرف عبد الله يقول فلان يقول لك اصبر، هذا من باب الكذب الجائز للإصلاح بين الناس، لم يريد أن يوقع بينهم البغضاء والتدابر والتنافر. لذلك لما الطرف الثاني سكت لأنه سمع جملة غير الجملة تلك، الطرف الأول استحى كأنه ظن أن الجملة تلك وصلت، مع ذلك الطرف الثاني لم يعاقبه ولم يهاجمه، فاستحى كأنه وعاد المال بنفسه وانحلت المشكلة بهدوء. يعني تصرف حكيم من أبي عبد الله الله يجزي الخير، يلا يشكر عليه وأصلح الله به بين اثنين بحكمة وتصرف، لم يشعل النار ولم يزد فيها وقودا ولم يزد الطين بلة، بل حل الإشكال بهدوء وحكمة. فجزاك الله خيرا والله يكثر من أمثالك يا أبو عبد الله، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة التي وردت لنا عبر رقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: حكم البطاقات المغطاة من البنوك الإسلامية علما أنه تحتسب أرباح بنسب محددة إذا تأخر العميل في سداد المبلغ المسحوب؟
نعم، الحقيقة هذه ليست أرباح، المبلغ الذي يحسب على الشخص ليست أرباح، والغالب لا يحصل هذه في البطاقات المغطاة، لأن المغطاة لا يمكن أن تستخدم أو تعمل إلا بوجود رصيد كافي للعميل، بحيث ومن ثم يتم الخصم من رصيده فورا عند السحب بهذه البطاقة، يحجز المبلغ وبعد ثواني يخصم من رصيده. غالبا ما يحدث هذا في البطاقات غير المغطاة، الكريدت كارد التي فيها دين عادة أو فيها إعطاء من المصرف لحامل البطاقة. وهذا الكلمة أو الكريدت هو عبارة عن دين، إذن حامل البطاقة غير المغطاة عندما يسحب يكون مدينا للمصرف، بعد ذلك المصرف يدفع للجهة التي تعامل معها حامل البطاقة، سواء كان محلا أم فندقا أو مثلا شركة طيران أو غير ذلك. إذا تأخر العميل، بعض البنوك حينئذ تسحب من رصيده وتأخذ فوق مبلغا زائدا، تحدد بعض البنوك 50 يوما أو إلى 55 يوما ومثل هاي الأيام. ما حكم هاي الزيادة؟ المنظرون الباحثون المعاصرون بعضهم يقول هي في الحقيقة نوع من الشرط الجزائي، الغاية منه إلزام الشخص بأن يسدد، ولو لم تكن هذه الزيادة لتخلف أو تقاعس عن السداد أو لربما لم نحصل على الحقوق. ومن ثم تلتزم البنوك الإسلامية بأنها هذا المبلغ لا تستفيد منه، وإنما تصرف في وجوه البر والخير، يعني تتبرع فيه للجمعيات الخيرية. وهذا الشرط التزمته هي نفسها، وبعض البنوك تكتب هذا في الشرط الجزائي، سيخصم مبلغ كذا في حالة التأخر ويصرف إلى الجهات الخيرية. تجد هذا النص في العقد الذي يوقع، خاصة عند شراء السيارات أو المرابحة. وبعض البنوك لله الحمد لا تقوم بهذا، وهذا أفضل. النظرة الثانية للفقهاء أو المعاصرون أن الشرط الجزائي في مثل هذه المعاملة لا يجوز شرعا، لأنه يدخل في باب القرض بفائدة. حقيقة عندما لا تكون البطاقة مغطاة فإن المصرف يقرض صاحب البطاقة أو حامل البطاقة، يدفع عنه، ثم إذا نزل راتبه أو أتت سيولة يخصم من رصيده. هذا الخصم إذا خصم المبلغ فقط واضح قرض وعيد، أما إذا كان مع زيادة فمثلا لو اشترى بألف وتأخر يخصم منه 1050 درهما، فكأنهم أقرضوه 1000 وعاد لهم 1050 درهما. فقالوا هؤلاء الطائفة من المنظرين والباحثين، قالوا هذا هو عين الربا، ربا القرض بفائدة أو ربا الجاهلية، وهو الربا النسيئة المعروف عند الفقهاء. هذه وجهة نظر الفقهاء الباحثون في الطرف الثاني. الحقيقة والله أعلم، الأفضل أن لا يكون مثل هذا في البطاقات، لأن فيه شبهة ربا بلا شك. تكلم عن البطاقة غير المغطاة، لأن المغطاة يتم الخصم من الرصيد فورا، بل غالبها لا تعمل إلا بوجود رصيد. حتى في المغطاة لو فرض أن وجد هذا، لكن هذا بعيد، فأيضا سندخل في نفس المحنة، في نفس المشكلة، لأن أيضا سيكون قرض أيضا بفائدة إذا تأخر عن السداد. لكن كيف يتأخر عن السداد وبطاقته مغطاة؟ هذا لا يكون، يكون صعبا. لماذا؟ لأن إذا كانت مغطاة معناه وجود رصيد سيسحب فورا، إذن لن يكون هناك تأخير. المشكلة دائما في الكريدت التي ليس فيها رصيد، اللي هي غير المغطاة. الله أعلم، الأفضل للبنوك الإسلامية والأحوط والأبرى لسمعتها ومكانتها أن تبتعد عن مثل هذا الشرط، خاصة في بيع المرابحة تبتعد عنه. وبعض الفقهاء يقول من المعاصرين إن كان يضمن أنه سيدفع المال في الوقت المحدد فلا بأس بهذا الشرط، لا يلتفت له لأنه لن يقع فيه. لكن هذه مشكلة حقيقة، لأنه لا يجوز توقيع العقد وفيه شرط ربوي، لأن هذه مشكلة في العقود، من المفسدات أو الشروط المبطلة للعقود. والله أعلم، البنوك التي اشترطت هذا الشرط لها وجهة نظر، والباحثون أو الفقهاء المعاصرون قالوا بهذا القول، والذين قالوا لا يجوز أيضا لهم وجهة نظرهم. أنا أميل والله أعلم بالصواب والحق، أن ترك هذا الشرط هو الصحيح، ويمكن استرداد الحق بشيء آخر، مقاضاة الشخص أو إيقاف البطاقة، توقف بطاقته، أو بعد ذلك لا تصدر له بطاقة أو تقوم مقاضاته. وطبعا الشخص يخاف أن توقف بطاقته أو تتشوه سمعته، بعدين أي بنك ما يقبله. مثل هذا الشرط أفضل والله أعلم من الذهاب لمثل هذا الشرط الجزائي الذي في أقل الأحوال فيه شبهة ربا لا تليق بالبنوك المصارف الإسلامية. والله تعالى
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ سعيد، تفضل.
مرحبتين، السلام عليكم، كل عام وانتم
بخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت بخير، الصحة والسلامة.
الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير على البرنامج الطيب، اللهم اجعله في ميزان
حسناتكم يا رب العالمين. جزاك الله خير أخ سعيد،
بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، عندي سؤال. الله يسلمك، لو مثلا خذيت 3 أضاحي وطلعوا مرض، البيطر هناك في المذبحة فشافهم مرض، شو الحين يجيب غيرهم مثلا؟ أو مثلا يعني محسوبة علي ضحية بس ألقيها بالقوامة تكرمه أو أخذ كوبونات أضاحي غيرها بديلة، كيف أتصرف طول عمرك؟
أخ سعيد لما اشتريتهم ظهر عليهم المرض أم بينوا سليم؟
لا 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 لا، بس هم فحصهم البيطري وطلع شيء من جسمهم يقول هذه سالفة
كل شيء ولا كل شيء
سالفة.
ولا
لا، هو يوم ثالثة يعدل الذبيحة كامل يعني شيء في الكبد أو شيء مثلا مرض فيها داخلي يطلع دم شيء ما أعرف كيف.
طيب واضح
يعني بارك الله فيك جزاك الله
جزاك الله خير أخ سعيد.
بارك
أيضا في الشيخ نفس السؤال ورد لنا عبر رسالة نصية قصيرة أم محمد فالشيخ سألت تقول بالنسبة للأضحية الغير سليمة تم اكتشاف ذلك في المقصب والدكتور الذي عاين لحمها والتي لم يتم إيجاد غيرها من الباع نفسه، كيف العمل؟
نعم، في مثل هذه الحالة وجود هذا العيب ينبغي على المشتري أن يعود على البائع والبائع يعوضه أخرى سليمة، لأن هذا عيب خفي ظهر فيما بعد، ومعروف عند الفقهاء مسألة الرد بالعيب، إذا وجد عيب في السلعة المباعة خاصة العيب الخفي الذي يظهر بعد فترة ينبغي أن يعوض. فالآن على الإخوة أن يعودوا على هؤلاء الناس ويستبدلوها بأخرى ويذبحوها لو الآن تكون قضاء لأنهم معذورون. هذا يشبه ما ذكره الفقهاء من ضاعت عنه أضحية، هربت وضاعت ووجدها بعد أيام الذبح قالوا يذبحها قضاء، فكذلك الآن تعودون إلى هؤلاء الباعة ومعكم شهادة المرض والداء ولو كانت أخرى أو حتى أضعف منها، المهم تذبحون أخرى تكون قضاء وتكون مقبولة منكم إن شاء الله. أما إذا تعسر الأمر أو تهرب البائع أو لم يستطع أحد يلزمه وطال الموضوع فلا شيء عليكم، فأجركم ثابت عند الله لأنه عيب غير ظاهر، عيب غير ظاهر. العيب الظاهر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضة التي لا تنقي والعجفاء التي لا تنقي والمريضة البين مرضها، هاي التي لا تجزئ المريضة البين مرضها. أما هذا عيب خفي لا يعلمه الإنسان، ومن ثم إن استطعتم العوض فتذبحونه، وإن لم يوجد العوض لسبب ما أو تأخر فأنتم معذورون لا يلزمكم البدل، وإن شاء الله أضحيتكم صحيحة وأجركم ثابت عند الله. هذا جواب الأخ سعيد والأخت محمد اللي سئلت أيضا عبر الرسالة، والله تعالى أعلم بالحق والصواب.
جزاك الله خير فضل الشيخ. إذا كان فضل الشيخ يقول بالنسبة للأضحية إذا كان لحم الأضحية قليل بعد ذبحها يعني لم يكن فيها لحم كثير، هل فضل الشيخ تدخل في العجفاء؟
نعم، في فرق بين المرض بقلة اللحم لمرض وقلة اللحم لضعف، قد تكون لم تغذى جيدا لم تأكل جيدا أو في بيئة كان الطعام قليلا لكنها سليمة تمشي وتذهب وتعود، وفي كذلك وفي عظمها مخ موجود لو ثبحت وكسرت العظم تجد المخ اللي هو يسمون النقي من النقاء، فهذه تجزئ إنما لحمها قليل. طبعا الأفضل السمينة كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أقرنين أملحين، والأفضل السمن من الأضاحي السمين الخالي من العيوب السليم. أما لو عجز أما لو اشترى لحم قليل لكنها سليمة ليست مريضة بينت المرض ولا هزالها بسبب مرض وعجفة لا تنقي ليس في عظمها مخ، فحينئذ هذه تجزئ وإن كانت ليست هي الأفضل المطلوبة لكنها تجزئ لعدم وجود مرض. كل ما فيها قلة لحم ليس عن مرض وإنما ربما عن قلة تغذية أو جاءت من سفر فصار لها ضعف، فهذه تجزئ وتكون أضحية صحيحة ويجر عليها الشخص إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو خليل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا كيف الحال صحاب؟
حياك الله أبو خليل، تفضل.
كيف حال الشيخ عبد الله؟
الحمد لله، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك وخليك، الله يطول لي عمرك.
الله فيك أبو خليل، تفضل.
كلام طيب جدا جدا جدا. أنا أتابع دائما، أتابع الإذاعة هذه لتحفيظ القرآن والسؤال والجواب. بارك الله فيك، أنا ما أريد أطول عليكم. نعم. الله يعزكم إن شاء الله ويعز الإمارات بإذن الله ويعز شيوخنا.
آمين آمين يا رب.
طال عمرك، بالنسبة للصحية هي يعني الأفضلية، الإنسان يسبح في البيت ويأكل منها قليل منها ويجسم نصفها، أو نصفها يخليها في البيت ونصفها يجسمها برا. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، طال عمرك، بالنسبة لصلاة الشفع والوتر، هل يجوز أن أصلي مع بعض يعني في شهد واحد؟
إن شاء الله. بارك الله. جزاك الله خير أبو خليل، تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. حياك الله حياك الله. الشيخ، بالنسبة لسؤال أبو خليل، بالنسبة للذبح في المنزل أفضل أو خارج؟ كيف الأكل منها أو توزيعها كاملة؟
نعم، أخ أبو خليل نشكر أول شيء على دعاء لنا بالخير وعلى متابعته لهذه الإذاعة المباركة. شيء ثاني، الفقهاء رحمهم الله ذكروا نوعين من الترتيب أو التصنيف في الأضحية. النوع الأول قالوا تقسم إلى ثلاثة أثلاث، ثلث له وثلث يتصدق به وثلث يوزعه الأصدقاء والأرحام، يعني يهديه، لأن الصدقة غير الهدية. والقول الآخر قالوا تقسم إلى نصفين، نصف له ولأهله ويأكله، ونصف يوزعه على الفقراء ويتصدق به. الحقيقة كدليل صريح واضح لا يوجد، إنما استدلوا بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، بهذه الآيتين استدلوا. ولو أكل الإنسان الأضحية كلها لا شيء فيها، يجوز له، لأنها دم شكران وليس الدم جبران، لكن الأفضل أن يأكل ويتصدق ليطعم الفقراء في هذا اليوم ويسعدهم، ويأكل كذلك منها، وإن تصدق بها كلها جاز، وإن أكلها كلها جاز، والأفضل أن يأكل منها وأن يتصدق ويهدي ليكسب القلوب ويتصدق ليسعد الفقراء في مثل هذه الأيام.
بالنسبة للشيخ للشفع والوتر، إذا بتشهد واحد صلى الجميع.
الشفع والوتر تصلى على صفتين. الصفة الأولى أن يصلي ركعتين فيسلم، ثم يقوم فيأتي بركعة ويتشهد ويسلم. والصفة الثانية وهي أقل والأولى أكثر، يصلي ثلاث ركعات متواصلات، لا يجلس في الثانية، لا يتشبه بالمغرب، إنما يجلس في الركعة الأخيرة يتشهد بتشهد واحد ويسلم. فالإنسان يعمل هذا أحيانا، يعمل هذا أحيانا، لكن هذا قليل، ولكن وارد في السنة، وارد في السنة يعمل أحيانا. لماذا؟ ليحيي هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الختام، اليوم جاءنا يعني سؤال متميز. الأخ اللي اتصل قال إنه من زمان، من 20 سنة ويتابع الإذاعة أو أقل ويستفيد منها. فالحمد لله الإنسان يفرح بمثل هذا، أن مثل هاي الإذاعة قدمت وأعطت وعلمت وفقهت ونصحت. والفضل لله أولا، ثم ولي أمرنا صاحب السمو الشيخ سلطان القاسم الله يحفظه، الذي أسس هذا المنبر النافع، وكما تسمعون استفادة الناس وفائدة الناس، تعليم الناس. نسأل الله أن يجعله في ميزان حسن.
آمين آمين.
وأن يحفظه ويبارك في عمره.
آمين.
وينفع به إن شاء الله تعالى، الله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء بالكريم البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.